بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. نواصل القراءة. قال الإمام الشوكاني عليه رحمة الله: باب الحضانة. قال: الأولى بالطفل أمه ما لم تنكح، ثم الخالة، ثم الأب، ثم يعين الحاكم من القرابة من رأى فيه صلاحا، وبعد بلوغ سن الاستقلال يخير الصبي بين أبيه وأمه، فإن لم يوجد أكفله من كان له في كفالته مصلحة. قال رحمه الله: أقول: أما الأم فلحديث عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كانت بطني له وعاء، وحجري له حواء، أي يحتويه في أثناء حمله، وثدي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني، فقال: أنت أحق به ما لم تنكحي. أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم وصححه. هذا الحديث أخرجه هؤلاء المذكورون وغيرهم كالدارقطني من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، له ثلاث طرق عن عمرو بن شعيب. أحمد أخرج من طريق ابن جريج، وأبو داود والبيهقي والحاكم من طريق الأوزاعي، والدارقطني من طريق المثنى ابن الصباح، كلهم عن عمرو بن شعيب وإسناده حسن. قال: وقد وقع الإجماع على أن الأم أولى بالطفل من الأب، وحكى ابن المنذر الإجماع على أن حقها يبطل بالنكاح، وقد روي عن عثمان أنه لا يبطل بالنكاح، وإليه ذهب الحسن البصري وابن حزم، واحتجوا ببقاء ابن أم سلمة عمر في كفالتها بعد أن تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويجاب عن ذلك بأن مجرد البقاء مع عدم المنازع لا يحتج به، لاحتمال أنه لم يبق له قريب غيرها. واحتجوا أيضا بما سيأتي في حديث ابنة حمزة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن الحق لخالتها، وكانت تحت جعفر ابن أبي طالب، وقد قال: الخالة بمنزلة الأم. ويجاب عن هذا بأنه لا يدفع النص الوارد في الأم، ويمكن أن يقال إن هذا يكون دليلا على ما ذهبت إليه الحنفية والهادوية من أن النكاح إذا كان بمن هو رحم للصغير فلا يبطل به الحق، ويكون حديث ابنة حمزة مقيدا لقوله صلى الله عليه وسلم ما لم تنكحي. وأما كون الخالة أولى بعد الأم من عداها فلحديث البراء بن عازب في الصحيحين وغيرهما أن ابنته حمزة اختصم فيها علي وجعفر وزيد رضي الله عنهم، فقال علي أنا أحق بها هي ابنة عمي، وقال جعفر بنت عمي وخالتها تحتي، أي تقدم على علي بشيء، وقال زيد ابنة أخي، أي أخوه بمؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، ولا ليس أخا له بالنسب. فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم. والمراد بقول زيد ابنة أخي أن حمزة قد كان النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينهما. ووجه الاستدلال بهذا الحديث أنه قد ثبت بالإجماع أن الأم أقدم الحواضن، فمقتضى التشبيه أي تشبيه الخالة بالأم أن تكون الخالة أقدم من غيرها، من غير فرق بين الأب وغيره. وقد قيل إن الأب أقدم منها إجماعا، وليس ذلك بصحيح، والخلاف معروف، والحديث يحج من خالفه. وأما إثبات حق الأب في الحضانة فهو وإن لم يرد بذلك دليل يخصه، لكنه قد استفيد من مثل قوله صلى الله عليه وسلم للأم أنت أحق به ما لم تنكحي، فإن هذا يدل على ثبوت أصل الحق للأب بعد الأم. وهو ومن هو بمنزلتها وهي الخالة، وكذلك إثبات التخير بينه وبين الأم في الكفالة، فإنه يفيد إثبات حق له في الجملة. هذا ترتيب من هو الأحق بحضانة الطفل، وسيأتي إن شاء الله الكلام فيه. وهذا الباب الذي ذكره الشوكاني هو آخر أبواب كتاب الطلاق، فليس بعد إلا كتاب البيوع. والحضانة في اللغة مأخوذ من الحضن، وهو معروف الحضن ما بين اليدين من الصدر وما دونه إلى الخاصرة، وسميت الحضانة كذلك لأن الأم تضم ولدها في حضنها. فقيل لهذا الضم حضانة نسبة إلى الحضن. هذا معناه في اللغة. وأما شرعا فالحضانة هي بمعنى حفظ من لا يستقل بأمره، حفظ من لا يستقل بأمره، وتربيته ووقايته عما يضره، فهو حفظ من لا يستقل بأمره. كل من لا يستطيع تدبير شأنه ولا يستقل بأمره، كالطفل الصغير، كالمجنون، كالمعتوه، فحضانته بمعنى حفظه وتربيته والقيام عليه ووقايته من الشيء الذي يضره. وغالبا ما يطلق ذلك في حق الطفل إذا كان بين أبوين افترقا، وهذا المراد به في كتب الفقهاء، أي القيام على الطفل إذا افترق أبواه. والشوكاني نجد أنه يعبر هنا عن الحضانة أيضا بالكفالة، وأيضا يعبر به كثير من الفقهاء. والحق أن الكفالة أشمل والحضانة أخص، فقد يكون كافلا من ليس بحاضن، فقد يأتي إنسان أجنبي يكفل مثلا هؤلاء الصغار وحضانتهم لأمهم أو لأبيهم أو لخالتهم أو لمن سيأتي، فالكفالة أشمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. فإذا معنى الحضانة هذا الذي سنتكلم عنه إن شاء الله هو مسألة رعاية الأطفال بعد افتراق أبويهم، من الذي يرعاهم، من هو الذي يكون أحق بهم. وهي مسألة أو باب مهم مما تمس إليه الحاجة لكثرة وقوعه في الناس، لا سيما في أزمنتنا هذه مع الحروب وكثرة القتل، غالبا ما يؤدي ذلك إلى اختلاف واضطراب في الأطفال عند من يكونون ومن الذي يكون له حضانتهم. وأما حكم الحضانة فهي واجبة كما في المغني في صفحة 412، قال رحمه الله: قال كفالة الطفل وحضانته واجبة، وهذا المراد بكفالته أي الحضانة، لأنه يهلك بتركه فيجب حفظه عن الهلاك، كما يجب الإنفاق عليه وإنجاؤه من المهالك. قال: ويتعلق بها حق لقرابته، لأن فيها ولاية على الطفل واستصحابا له. أيضا مما يتعلق بذلك قبل أن نقرأ يعني الترتيب من هو الأحق بالحضانة، نعرف شروط المستحق للحضانة. فإن الذي يستحق الحضانة ويكون له الحق فيها لا بد أن تتوفر فيه شروط، بعض هذه الشروط واضح مما لا خلاف فيه، وبعضها مختلف فيه، وسيأتي التنبيه على المختلف فيه إن شاء الله. فمن شروط الحضانة العقل، أن يكون الحاضن عاقلا، فلا حضانة لمجنون ولا لمعتوه، لأنه في ذلك الحال لا يقدر على الحضانة، بل هو بحاجة إلى من يقوم عليه ومن يصلح شأنه، فلا يمكن أن يقوم هو على غيره. أيضا الشرط الثاني من شروط استحقاق الحضانة البلوغ، أن يكون الحاضن بالغا، فلا حضانة لصغير. فلو كان ثم إخوة وأحدهم ما زال دون البلوغ ليس له الحق في حضانة إخوانه الصغار، لأنه هو بنفسه يحتاج إلى حضانة ورعاية، فلا بد في الحضانة من البلوغ. أيضا من شروط الحضانة الإسلام إذا كان المحظون مسلما، وبعضهم يعبر عنه باتفاق الدين، وقد بين ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في المجلد الخامس في صفحة 410 فإنه قد تكلم عن شروط الحضانة من صفحة 410 وما بعدها. فذكر أول شرط اتفاق الدين، فلا حضانة لكافر على مسلم. فلو فرضنا أن رجلا تزوج بكتابية وهو مسلم، فجاءه ابن مسلم فطلقها هذا الرجل، فإنه في هذه الحال لا حضانة للأم، بل الحضانة للأب ولو لم تتزوج. قال ابن القيم وذلك لوجهين: أنه لابد من اتفاق الدين. الوجه الأول لأن الحاضن حريص على تربية الطفل على دينه وأن ينشأ عليه ويتربى عليه، فيصعب بعد كبره وعقله انتقاله عن ذلك، كما جاء في الحديث: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه إلى آخره. فلا يؤمن أن يقوم هذا الكافر بتغيير عقيدة هذا الصبي الطفل إلى الكفر. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن الحضانة من الولاية، ولم يجعل الله سبحانه وتعالى للكافر على المسلم سبيلا وولاية، قطع الموالاة بين المسلم والكافر. فالحضانة من أقوى الأسباب لأن يوالي هذا الطفل من يربيه وأن يكون هو وليا عليه، وهذا قول جمهور العلماء. أن هذا الشرط وهو اتفاق الدين لا بد منه، وخالف بعضهم كأصحاب الرأي وبعض المالكية وأبو ثور، فقالوا تثبت الحضانة للأم ولو كانت كافرة والطفل مسلما، استدلوا بحديث أن رجلا أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبت امرأته أن تسلم ففارقها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده بنت، فجعل الأب قعد في ناحية والأم في ناحية، ثم قال ادعواها، فمالت الصبية في أول الأمر إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها، فمالت إلى أبيها فأخذها أبوها. قالوا فالنبي عليه الصلاة والسلام خير البنت أو جعل لها أن تختار أباها وأمها، فمعنى أن لها الأم الحضانة وإن كانت كافرة. وهذا الحديث ضعيف كما بين ابن القيم رحمه الله ضعفه هنا. ثم ثم قال على احتمال صحته قال فإنه دليل لمذهب من يشترط الإسلام، أي للقول الأول، ليس دليل للقول الثاني. قال لأن هذه الصبية لما مالت إلى أمها دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بالهداية، قال اللهم اهدها. قال فوقوعها مع الكافر خلاف هدي الله الذي أراده من عباده، خلاف هدى الله الذي أراده من عباده. قال إنما يكون في الحديث حجة لو استقر جعلها مع أمها، وعلى كل الحديث ضعيف لا حجة فيه أصلا، وهذا التخريج على فرض ثبوته. فإذن من شروط الحضانة اتفاق الدين، بمعنى أن لا يكون الحاضن كافرا والصبي مسلما. الشرط الرابع القدرة على الحضانة والقيام بهذا الواجب، فهذا الشرط تضمن أمرين: القدرة على الحضانة والقيام بهذا الواجب. فالقدرة على الحضانة معناه ألا تكون الحاضنة مثلا عاجزة، طريحة الفراش كبيرة مقعدة، أو عمياء لا تستطيع القيام بمصالحها، فلا بد في الحضانة من قدرة عليها. فإذا كان الذي له الحق في الحضانة ليس قادرا، أي ليس قادرا جسديا، فليس له حضانة. ومعنى القيام بهذا الواجب أي ألا يكون الحاضن مهملا مضيعا. فإذا عرف عنه أنه مهمل مضيع، يترك هذا الطفل بلا غذاء أو بلا لباس، أو يصيب نفسه بالضرر، لكونه ليس حازما بل مضيعا، فلا حضانة له. أيضا من شروط الحضانة، وهو الشرط الخامس، ألا تكون الأم مزوجة من أجنبي، وسيأتي الكلام في هذا الشرط على وجه الخصوص في الترتيب. الشرط السادس فيما إذا كان المحظون بنتا أن يكون الحاضن محرما إذا بلغت السابعة، هكذا ذكر الفقهاء. لا بد أن يكون محرما إذا كان المحظون أنثى بنتا. أيضا مما ذكره الفقهاء شرط الحرية، أن يكون الحاضن حرا، كذا ذكر ابن القيم مما ذكر من الشروط، وسيأتي أنه ما وافق عليه، لكن ذكر من الشروط، ذكره أيضا في المغني في صفحة 412. وذكر أن فيه قولين، القول الأول اشتراط الحرية لا بد أن يكون الحاضن حرا. قال فإذا كانت الأم مثلا أمة والأب حر فلا حضانة للأم، حضانة للأب، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة الشافعي وأحمد وأبو حنيفة وأصحابه، وقال به عطاء والثوري. قالوا لأن الأمة مملوكة لغيرها، فلا تملك منافعها التي تحصل بها الحضانة، قالوا فليس لها حضانة. وقال مالك في رجل حر له ولد من أمه، أي له ولد حر من أمه، قال الأم أحق به إلا إذا بيعت فينتقل عنها الحضانة. قال لأنها لا تزال أما مشفقة مراعية لمصلحة الابن فأشبهت الحرة. وهذا الذي استظهره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أنها كالحرة. بل جزم بصحته. قال وقال مالك في حر له ولد من أمه إن الأم أحق به إلا أن تباع فيكون الأب أحق به. قال وهذا هو الصحيح. قال وأما اشتراط الحرية فلا ينتهض عليه دليل يركن القلب إليه، لا ينتهض عليه دليل يركن القلب إليه، وهذا أيضا اختيار ابن حزم واختيار الشوكاني. أولا لعموم الأدلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الحق للأم ما لم تنكح، ويقال الأمة ما لم تبع، فإذا بيعت انتقلت عنها الحضانة. وأيضا لأن القصد في الحضانة والمطلوب فيها هو الحنو على الطفل ورعاية ما يصلحه وينفعه ودفع ما يضره ويؤذيه، وهذه كما توجد في الحرة توجد في الأمة. فإذا جعلنا للحرة الحق في الحضانة فكذلك هو للأمة. أيضا مما زاده بعضهم من الشروط، يعتبر هذا الشرط كم؟ الثامن، أن يكون الحاضن عدلا بمعنى لا يكون فاسقا. ذكر هذا في المغني في صفحة 412 من المجلد 11. وهذا انتقده ابن القيم رحمه الله بكلام جميل بعد أن بين أن هذا الشرط اشترطه الحنابلة والشافعية وغيرهم، أن يكون الحاضن عدلا قال في صفحة 411 من المجلد الخامس من زاد المعاد: وللفائدة فمباحث النكاح والطلاق والحضانة والرضاع وغيرها من الأبواب التي سبقت معنا لا تكاد تجد أحسن من مباحث ابن القيم رحمه الله في المجلد الخامس من زاد المعاد. كل هذه الأبواب الأخيرة التي مرت معنا توسع فيها وفي حججها. قال رحمه الله، نقرأ كلامه ومن أحب مراجعته من المصدر السابق فإنه طويل. قال: ومن العجب أنهم يقولون لا حضانة للفاسق، أي وهو يرد على من لم يشرط الإسلام. قال بعضهم اشترط أن يكون ألا يكون فاسقا، وقال يقع الحضانة للكافر. قال: وأين الضرر المتوقع من الفاسق بنشوء الطفل على طريقته إلى الضرر المتوقع من الكافر، مع أن الصواب أنه لا تشترط العدالة في الحاضن قطعا، وإن شرطها أصحاب أحمد والشافعي وغيرهم، واشتراطها في غاية البعد. ولو اشترط في الحاضن العدالة لضاع أطفال العالم، ولعظمت المشقة على الأمة واشتد العنت، أي فإن الفساق أضعاف العدول. ولم يزل من حين قام الإسلام إلى أن تقوم الساعة أطفال الفساق بينهم لا يتعرض لهم أحد في الدنيا مع كونهم الأكثرين. ومتى وقع في الإسلام انتزاع الطفل من أبويه أو أحدهما بفسقه؟ وهذا في الحرج والعسر، واستمرار العمل المتصل في سائر الأمصار والأعصار على خلافه بمنزلة اشتراط العدالة في ولاية النكاح. سبق معنا أنه لا يشترط في الولي في النكاح أن يكون عدلا، فإنه دائم الوقوع في الأمصار والأعصار والقرى والبوادي، مع أن أكثر الأولياء الذين يلون ذلك فساق. ولم يزل الفسق في الناس، ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة فاسقا من تربية ابنه وحضانته له، ولا من تزويجه وليته أو موليته. والعادة شاهدة بأن الرجل ولو كان من الفساق فإنه يحتاط لابنته ولا يضيعها، ويحرص على الخير لها بجهده، وإن قدر خلاف ذلك فهو قليل بالنسبة إلى المعتاد، والشارع يكتفي في ذلك بالباعث الطبيعي. ولو كان الفاسق مسلوب الحضانة وولاية النكاح لكان بيان هذا للأمة من أهم الأمور، واعتناء الأمة بنقله وتوارث العمل به مقدما على كثير مما نقلوه وتوارث العمل به، فكيف يجوز عليهم تضييعه واتصال العمل بخلافه؟ ولو كان الفسق ينافي الحضانة لكان من زنى أو شرب خمرا أو أتى كبيرة فرق بينه وبين أولاده الصغار والتمس لهم غيره، والله أعلم. فالحاصل من هذا، من هذه الثمانية الشروط، أن الشرط السابع والثامن التي هي الحرية والعدالة الصحيح أنها لا تشترط. فكم بقيت معنا إذن شروط؟ ستة. ها، من يعيد الشرط الأول؟ ها، العقل، والثاني البلوغ، والثالث الإسلام، والرابع القدرة على الحضانة والقيام بهذا الواجب، الخامس ها ألا تكون الأم مزوجة، ف فإن إذا تزوجت انتقلت الحضانة عنه. سيأتي ذكر هذا. السادس ها، إذا كان المحضون بنتا فلا يكون الحاضن أجنبيا. وذكروا السابع والثامن الحرية والعدالة، وهذه الصحيح أنها لا تشترط. بقي بعضهم ذكر اتحاد الدار وأن لا يكون أحدهما مسافرا، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله. أخ يقول: إذا عقد رجل على بنت وهي صبية صغيرة ثم مات والدها، فهل لهذا الزوج حضانتها؟ حضانتها لأمها، إذا مات أبوها فالحضانة لأمها، فإن الزوج لا قدرة له على الحضانة وأمها أحق بها في هذا الحال حتى تبلغ النكاح ثم تدفع إلى زوجها.